زميل علي برد على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، هذا وأكد الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم اليوم السبت أن المقاومين والشعب الفلسطيني قد أفشلوا مخطط الاحتلال. كما وقال الشيخ نعيم قاسم أن اتفاق وقف اطلاق النار في غزة يدل على ثبات المقاومة التي أخذت ما تريد ولم يستطع العدو أخذ ما يريد، مشددا بأن التاريخ سيسجل مكانة غزة في التضحيات في كسر مشروع العدو، مؤكدا أن الخلافات داخل الكيان ستزداد ولا حل إلا بعودة فلسطين إلى أهلها. مستمعين الفاضل، ينبأ الخلاف حول صفقة تبادل الأسرى ووقف العدوان على غزة ينبئ بوقوف الكيان أمام مرحلة من الانقسام الداخلي الحاد وسط تحذير من قبل أوساط من مخاطر العودة إلى العدوان على حياة الأسرى الباقين لدى حماس. إلى الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
كما كان متوقعا، فإن وقف الحرب في غزة سيعيد الانقسام إلى الساحة السياسية الصهيونية، وهذا ما عكسته الخلافات الحادة بين اليمين نفسه، والتي دفعت رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إلى إقناع أشد المتطرفين فيها إيتمار بن غفير وبتسائيل سموتريتش بالموافقة على الصفقة تحت الضغط الأمريكي، وهو ما يرفع احتمالات انفجار الانقسام السياسي في الكيان في المستقبل القريب.
نحن نرى معركة تدور أمام أعيننا، وهي معركة غير مسبوقة بين بن غفير وسموتريتش وبين بايدن وترامب، وهذا هو الحدث. والآن يجب اتخاذ قرار من قبل رئيس الحكومة حول من هو الأكثر أهمية حيال أمن ومستقبل إسرائيل.
نتنياهو سوف يتلاعب بالجميع وهو يحاول تدوير الزوايا، لذا عليه أن يكذب على أحد ما، وهو سيقول للأمريكيين إنني سألتزم بما هو مكتوب بالاتفاق بشكل كامل، وسيقول للإسرائيليين أنا سأحقق النصر المطلق، لكنني لا أستطيع قول ذلك بشكل صريح إنما بالتلميح، لذا سيحاول التلاعب بالجميع وسوف يواجه الفشل.
مهمة نتنياهو في تحسين صورة الهزيمة يشوبها الكثير من الصعوبات في كل بند من الاتفاق، بحسب الأوساط الصهيونية التي تقر بأن حماس خرجت منتصرة وأن تل أبيب مضطرة لتطبيق الاتفاق، واعتبار العودة إلى القتال دونها عقبات كبيرة على حياة بقية الأسرى في غزة.
أنا أرى اليوم أخبارا بأننا سنعود فورا إلى القتال، وأنا سأذكر أن المفاوضات ستستأنف في اليوم 16 حول المرحلة التالية، وإذا عدنا للقتال فلن نرى من تبقى من المختطفين، لذا علينا أن نكون حذرين جدا، فهناك الكثير من القوى الكبرى الضالعة في هذا الاتفاق والتي لن تسمح بانفجاره.
أنا خائفة جدا من أن كل من سيبقى من المختطفين سيصبح رون أراد آخر الذي فقد في لبنان، وإذا كان المقصود هو ما يقوله سموتريتش بأنه سيدخل مجددا إلى غزة فهذا سيعرض حياة المختطفين للخطر.
الأوساط الصهيونية أشارت إلى أن حماس كما حزب الله ركزت في صفقات التبادل على رموز كبيرة من بين الأسرى، وهو ما سيترك أثرا كبيرا لمفهوم الانتصار ليس لدى الفلسطينيين فحسب، إنما في العالم العربي.
نشكر جزيل الشكر الزميل مراد نصر على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، وفي اليمن أيها الأحبة، مسيرات مليونية غير مسبوقة أسنادا لغزة ومشاركة لانتصار الشعب الفلسطيني على العدوان والاستعداد لتقديم المزيد من الإسناد في حال لم يلتزم العدو باتفاق الأسرى ووقف العدوان. مع الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي، يرعى الله نفس تعيش في العمر حرة. بهذه العبارات هتفت حناجر الملايين المحتشدة في أكبر ميادين العاصمة صنعاء وأكثر من 756 ساحة وميدانا في باقي المحافظات الحرة، حيث توج اليمن موقف إسناده العظيم لغزة بخروج مليوني غير مسبوق عنوانه الثبات والانتصار، وببيان عسكري جديد:
عملية عسكرية استهدفت أهدافا حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة، وذلك بأربعة صواريخ مجنحة، ونفذ سلاح الجو المسير عمليتين عسكريتين. الأولى استهدفت أهدافاً تابعة للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بثلاث طائرات مسيرة، فيما العملية الأخرى استهدفت هدفاً حيوياً تابعاً للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة. وقد تزامنت هذه العمليات الثلاث مع عملية عسكرية رابعة نفذتها القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية، استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية USS هاري ترومان شمالي البحر الأحمر بعدد من الطائرات المسيرة.
احضوا يا مقاومين!
لم يكن الشعب الفلسطيني ومجاهدوه وحدهم في هذه الجولة من الصراع مع العدو الإسرائيلي، ولن يكونوا وحدهم في الجولات القادمة، فالله معهم واليمن وحزب الله وكل أحرار المحور. ذلك ما أكدته دماء وتضحيات قادة ومجاهدي محور الجهاد والمقاومة ورسائل طوفان اليمن الشعبي الهادر في جمعته 67.
حزب الله الذين كانوا وما زالوا سادة المجاهدين، والذين قدموا الشهداء وقدموا قائد مسيرتهم ومسيرتنا السيد المجاهد الشهيد حسن نصر الله. حزب الله هو النموذج الأرقى والأروع والأعظم في هذه المرحلة، ولا يمكن أحد أن يغيب دور حزب الله في هذه المرحلة، ولا من قبل ولا من بعد.
نوجه رسالة لكل من في إطار هذا المحور، بمن في ذلك حزب الله الذين كان لهم الموقف الأبرز كما تحدث السيد القائد، الموقف الأهم والأبرز في التضحية، في الإسناد الكبير والعظيم الذي أفضى إلى هذا الانتصار الذي تحقق بفضل وببركة دماء الشهداء، وعلى رأسهم الشهيد السعيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، هو كان مهر هذا الانتصار العظيم الذي وصلنا إليه.
انتصرت غزة يا عالم!
غير متواطئ مع العدو أو متخاذل عن نصرة الشعب الفلسطيني، بل متوكلا على الله واثقا بنصره، دخل اليمن بكل ثقله لإسناد غزة، مخلدا بذلك موقفه في جبين الدهر بيد ما تزال قابضة على الزناد في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
محبتنا الكرام، نشكر جزيل الشكر زملائنا في هذا التقرير إبراهيم الكحلاني من اليمن. إلى لبنان، عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني، نستمع إلى الزميل حسان الزين.
خروقات عدة سجلت اليوم كما في كل يوم لقرار وقف إطلاق النار واتفاق وقف إطلاق النار الذي بقي من عمره أو من عمر الفترة التي أعطيت كستين يوما للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية قرابة 10 أيام، حيث من المقرر أن تنسحب إسرائيل من هذه الأراضي التي أمعنت في الاعتداء عليها وفي تفجيرها وتفخيخها وتجريفها حتى بعد قرار وقف إطلاق النار، عندما ما قبل ذلك كان العدو يعجز تماما عن الدخول إلى شبر واحد من الأراضي التي دخلها بعد قرار وقف إطلاق النار وأمعن في تجريفها تحت مظلة الأمم المتحدة. هذه المظلة التي كان الأمين العام للأمم المتحدة يمثلها في المقر العام للناقورة، واطلع هناك عن كثب على هذه الخروقات التي تتقن اليونيفيل جيدا كيف تسجلها وكيف تعد التقارير حولها، اطلع عليها وجرى نقاش في الإجراءات التقنية التي أو ما هو مقرر أن يحدث في الأيام القادمة. كان من المقرر أن يعقد اجتماع في الناقورة للجنة المراقبة ومراقبة وقف إطلاق النار، ولكن جرى تأجيل هذا الاجتماع وفق المعطيات إلى يوم الاثنين، حيث سيعقد في اليوم الأول ربما من الأسبوع الأخير لهذه الهدنة، ومن المقرر أن يحيد بهذا الاجتماع انسحابات للعدو الإسرائيلي من مجموعة من النقاط في جنوب أو في المنطقة الحدودية مع دخول الجيش اللبناني الذي يعزز الفعل يعني من قواته ومن يعني تموضعاته انطلاقا من أو ليكون هذا انطلاق للانتشار في مزيد من النقاط بالقرب من الخط الأزرق. العدو الإسرائيلي وفي مقابل هذه الأجواء وهذه الإجراءات كان يمعن في الاعتداء على الأراضي اللبنانية، نفذ تفجيرات في بلدة ميس الجبل وشوهدت ورصدت تحركات للعدو على طول المنطقة الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، نتحدث من المنطقة الواقعة في الحمامس كفركلة وصولا حتى أطراف بلدة عيترون مرورا ب حولة وميس الجبل. أيضا رصدت تحركات للعدو الإسرائيلي في مارون الراس، حيث كان العدو تحرك باتجاه مناطق كان توغل إليها بالأمس وعمل على إطلاق النار وتفتيشها ومداهمتها. أيضا على مستوى القطاع الغربي تحركات ترصد أيضا بشكل دائم، العدو يواصل أعمال أو الأعمال الفنية والهندسية التي ينفذها ما بين موقع حدب يارين وموقع الظهيرة القديم. هناك العدو يعمل على استكمال بناء الجدار الفاصل فوق الخط الأزرق تماما في مخالفة مستجدة ومستمرة للقرار 1701، حيث أنه يعتبر الخط الأزرق حدود وهي خط انسحاب يبني العدو الجدار هناك. أيضا رصدت قوة معادية تتحرك من نقطة مستحدثة غربية الظهيرة باتجاه الخط العام لبلدة الظهيرة، حيث يعني مكثت لبعض الوقت قبل أن تنسحب. إلى ذلك كان أيضا ولا زال التحليق المستمر للطيران الاستطلاعي وللمحلقات التي يعمد العدو الإسرائيلي على تسييرها وتشغيلها في أجواء هذه المنطقة، وفي أيضا خرق متواصل للسيادة اللبنانية ولقرار وقف إطلاق النار وقرار 1701. إذن الأجواء رغم كل الخروقات يعني الإجراءات مستمرة لضمانة انسحاب العدو الإسرائيلي وانتشار الجيش، ما يعني تنفيذ اتفاق أو قرار 1701.
نشكر الزميل حسان الزين على هذه الصورة الصوتية مستمعينا الكرام، وننهي فلسطين اليوم قدمناه لكم على الإذاعة.
عيتا ومارون الراس بنت جبيل الفرس أبي الأعداء ومر الكاس بقيت أرضي محمي
عيت ومارون الراس بنت جبيل الأبي أعداء شربوا مر الكاس بقيت أرضي محمي محمي
برجال العز
راس عالي
شموخ الأرض
جبل وشامخ ما بينهز
دم من الأرض هديك ما ببيع الأرض
ما ببيع الأرض كنوز الأرض حب من ترابة حب من ترابة من سهل وجر من صول العرض والأرض بتبقى لأصحابة تبقى لأصحابة مبيع الأرض كنوز الأرض
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية فكونوا معنا. أعزائنا المستمعين، منذ عدة حلقات بدأنا الحديث بالأدب في ظل الحضارة التي شيد أركانها المنيفة المسلمون، ومررنا بعديد من الأدباء والشعراء، واليوم نريد أن نتحدث عن الشاعر مهيار الديلمي. نعم، مهيار من بلاد إيران، وينتسب إلى الديلم، وهي في شمال إيران. ولد هذا الشاعر في عام 428 للهجرة، وهو من شعراء العصر العباسي، وكان تلميذا للشريف الرضي. وفي مدرسة الشريف الرضي كان مهيار يتابع أسلوب الشعر الديني. كان مهيار في البداية على دين الزرتشتيين، ثم اختار الإسلام دينا له بهداية وإرشاد من أستاذه الرضي، وصار قلبه مولعا بحب العترة الطاهرة سلام الله عليهم. ووظف هذا الشاعر أدبه في ذكر فضائل آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. وأثرت واقعة الطف الأليمة في أدب هذا الشاعر، فجاء شعره مناصرا للإمام الحسين عليه السلام ومعاديا لأعدائه. ويرى بعض من أرخ الأدب في العصر العباسي أن مهيارا الديلمي كان أفضل شعراء عصره، حتى أن البعض قال أنه أفضل من أستاذه الرضي. ونتاجات شعر مهيار الديلمي في 4 مجلدات، ولمهيار قصيدة لامية، أي أن حرف الروي فيها هو حرف اللام، وقد شرح هذه القصيدة السيد ابن طاووس الحلي. ولنذكر هنا أعزائنا المستمعين بيتا من الشعر لمهيار الديلمي، إنه يقول: قد جمعت المجد من أطرافه سؤدد الفرس ودين العربي. ومن شعراء العصر العباسي أعزائنا المستمعين، ولنقل أواخره الشاعر البوصيري المولود في عام 608 للهجرة. وفي أدب البوصيري قصائد في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت الأطهار. ومن الجدير أن نذكر هنا أيضاً المستمعين أن البوصيري المصري كان خطاطاً بارعاً ومحدثاً وفقيهاً وقارئ قرآن، على أن السبب في اشتهار البوصيري أدبه وقصائده في مدح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يتأمل في شعر البوصيري يرى الانسجام وجزالة الألفاظ وجمالها. وأشهر قصيدة للبوصيري في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هي قصيدة الكواكب الدرية في مدح خير البرية، التي تعرف بقصيدة البردة كذلك. وشاعت بردة البوصيري بين الناس حتى أنهم كانوا يقيمون المجالس لإنشادها. وكان البوصيري معلم الأخلاق والأدب والسيرة النبوية الشريفة. ومن الضروري أن نذكر أن البردة لها شروح عدة وقد ترجمت إلى لغات عدة. ونقرأ في قصيدة البردة: محمد سيد الكونين والفريقين، من عرب ومن عجمي، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. وعرض بردة البوصيري الشاعر المعاصر أحمد الشوقي في قصيدته التي سماها نهج البردة ومطلعها: ريم على القاع بين البان والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. والمعارضة في الأدب وفق قافية ووزن قصيدة أخرى، وعرف أمير الشعراء شوقي بمعارضته لبعض قصائد الماضين. مستمعين الأكارم، وفي بلاد الأندلس جنوب إسبانيا ظهر العديد من الأدباء والشعراء، ومن أولئك ابن هاني الأندلسي الذي ولد في عام 662 للهجرة. واستضاء ابن هاني الأندلسي في أدبه وشعره بآيات القرآن الكريم، وكان شعره ذا متانة حتى أن البعض لقبه بمتنبي الغرب، تشبيها له بأبي الطيب المتنبي الشاعر الكبير الذي ذاع صيته في الآفاق حتى صار الدهر من رواة قصائده ومنشدها. ومن أمهات قصائد ابن هاني الأندلسي قصائد في مدح النبي الخاتم وأهل البيت صلوات الله عليهم، وكان هذا الأديب مواليا الدولة الفاطمية. وفي إطار الأدب العربي طوى النثر كالشعر أدوارا مختلفة. ومن أدباء النثر عبد الله بن المقفع، ولد عام 142 للهجرة. وابن المقفع أو روزباه هو من مشاهير أدباء القرن الثاني للهجرة. وعبد الله بن المقفع من أصل إيراني، وولادته كانت في منطقة يقال لها فيروز آباد. وكان ابن المقفع يجيد اللغة الفهلوية، وقد ترجم منها نصوصا إلى اللغة العربية. ولابن المقفع رسالة تعرف بالآداب الكبيرة، وقد استفاد جمع غفير من الأدباء والشعراء من مضامين هذه الرسالة الغراء. ولابن المقفع آثار في السياسة والاجتماع، وهو مترجم كتاب كليلة ودمنة المشهور، وخداي ناما، كتاب ترجمه ابن المقفع من اللغة الفهلوية إلى اللغة العربية. ويتحدث هذا الكتاب عن أحداث إيران القديمة، بيد أن ابن المقفع عرضها بأسلوب جديد. ومن المفيد أن نذكر أن كليلة ودمنة من كتب الهنود ترجم إلى اللغة الفهلوية في عصر الدولة الساسانية، وترجمه ابن المقفع إلى العربية. مستمعينا الأكرم، هكذا انتهت هذه الجولة في الحضارة الإسلامية، وقد صحبناكم فيها عبر أمواج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات، رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بعد يومين من الغياب في بغداد، عاد عادل إلى بيته في النجف، وإذا به يباغت بباب البيت المشرع وبأمه المولولة الحائرة وهي في حالة يرثى لها، ومعها الأطفال وأم هشام، فطالعته بوجهها الشاحب وانفجرت بالبكاء نادبة متفجعة. أحمد وصلاح خرجا ولم يعودا منذ أول أمس، يا ويلي، فقاطعها عادل، وأين الباقون؟ فتابعت معولة، تفرقوا كلا باتجاه، ذهبوا يبحثون عنهما، علهم يعودون عنهما بخبر. ماذا سنفعل؟ أية مصيبة هذه يا رب؟ حاول عادل طمأنتها وهو يقبل يديها ويمسح دموعها، سوف أجد في البحث عنهما، لا تخافي، أبقي أنت مع الأطفال. والحقيقة أنه هو الآخر كان قلقا على مصيرهما، فردد وهو في ارتباك شديد متمتما يحادث نفسه، لابد أن يكون صلاح وأحمد قد اشتركا في التظاهرة، لابد أنهما مصابان أو معتقلان، ماذا بإمكاني أن أفعل لهما؟ هل بدأ الإعصار يضربنا يا ترى؟ وما هي إلا دقائق حتى طرق الباب طرقات متوالية عاجلة، فأسرعت أم عادل تمنع ولدها من التوجه لفتح الباب، وذهبت هي لتنظر من الطارق. فوجئت بشخص يقود دراجة بخارية، هو شاب نحيل لفعت الشمس وجهه فبدا كأنه تمثال من البرونز، فلما رآها أعطاها ورقة صغيرة مغلقة دون أن ينبس ببنت شفا، وأطلق دراجته للريح حتى توارى عن عينيها وهي تنظر إليه بحيرة وتمعن بعد أن فشلت في التحدث إليه. عادت الأم مسرعة والقلق يكاد يسرعها وهي تقرأ إلى الدكتور أبي هشام. ماذا يريدون؟ سلمت الورقة المطوية لولدها فأسرع إلى فتحها ليقرأ فيها. الأخ أبا هشام، السلام عليكم. صلاح اعتقل وأحمد بأمان، سيعود إلى البيت في وقت قريب. أما أنت فلا تتأخر في ترك البيت، السلطات تلاحقك، المخلص أبو ياسر. فتمتم، تاريخ اليوم، المسألة أخطر مما كنت أتصور. وقبل أن يبدي أي رد فعل مزق الرسالة، في حين كانت أمه وزوجته تبحثان عمن ينقذهما من حيرتهما. طمأنها عادل بأن أحمد سيعود إلى البيت خلال أيام، أما صلاح فسيتأخر قليلا. أما هو فإنه مضطر للسفر فورا بصحبة عائلته، وأكد لها بأنهم سيعودون بعد شهر أو يسافرون إلى الخارج. فلطمت الأم وجهها بكلتا يديها وصرخت وقد فقدت صوابها: يا ويلي، ماذا تقول؟ يا أولادي، ما الذي يجري؟ دقائق أخرى وانتهى كل شيء. عادل يحمل طفله هشام وبيده حقيبة السفر، ونور تقود ابنتها آمنة، وهم على وشك الخروج من البيت وسط ذهول الأم وهلعها. في تلك الأثناء حضر أبو عادل ومعه ياسمين وزهراء. كانوا في إعياء شديد والدموع تلمع في عيونهم، والخيبة قد فعلت فعلها على ملامح وجوههم. بادر أبو عادل بالقول: لم نجد لهما أثرا، لا في المستشفيات ولا في مراكز الشرطة، لعلهما خارج النجف، وفوق ذلك أضعنا ياسرا وشيماء، ما زالا يبحثان. لكنه لما رأى عادلا مهما بالخروج وأم عادل مذهولة باكية، استدرج وقطع حديثه بالقول: ما الأمر؟ إلى أين يا ولدي؟ أترحل مع عائلتك؟ ما الذي يجري؟ الوضع ملتهب، وإطلاق نار، وحواجز الأمن تنتشر في كل مكان، لا يمكنك التحرك بسهولة. وقالت ياسمين والدموع في عينيها: أتتركنا هكذا وحيدين في هذا الظرف الصعب؟ من لنا معين سواك؟ من سيبحث عن أحمد وصلاح؟ قال عادل: أنا مضطر للرحيل، إن في بقائي هنا خطرا علي وعليكم جميعا، السلطة لن تستثني أحدا منكم إن بقيت بينكم، وأنا مطلوب، وعمليات البحث جارية عني، إن رحيلي عنكم يجنبكم الخطر والأذى، أحاول أن أجنبكم المتاعب، افهموني جميعا أرجوكم. لم يكن أحد يصدق ما كان يحصل. لقد اعترض ذهول الجميع، وأخذ عادل وزوجته نور يودعان الكل واحدا واحدا بالعناق والقبلات والدعوات، فيما كانت الدموع هي التي تتكلم فقط. وحاول عادل خنق دموعه اللاهبة في عينيه ومنعها من أن تسيل على خديه، لكن دون جدوى، إذ إنه ما كاد ينظر إلى وجه أمه حتى انفجر بالبكاء كالأطفال، فضمته معانقة وهي تشهق شهقا بالعويل المر، وقالت وقد أعيت الغصة كلماتها: وداعا يا نور عيني، حماك الله، سأفتقدكم جميعا واحدا واحدا، سأموت من بعدكم، أرجو أن يكون قلبي مخطئا في حدسه، نجاك الله أنت وأهل بيتك وتعودون إلينا بخير، انتبه إلى سلامتك وسلامة عائلتك. وظلت آمنة متشبثة بملابس جدتها وهي تصرخ: لا لا أريد الذهاب، اتركوني عند جدتي وأنام في حضنها وألعب مع جدي، اتركوني هنا. رغم أن أباها وأمها كانا يقولان لها إنها ستعود سريعا، لكنهم سادهم شعور غامض أنهم يودعون بعضهم بعضا لآخر مرة، وداعا لا لقاء بعده. وتقدم علي من آمنة فقبلها وأعطاها كرته الحمراء وقال وهو يشهق بالبكاء: خذي الكرة تسلي بها وتذكريني إذا لم تعودي، سأتذكرك أنت والكرة. وتمتم أبو عادل يهذي وهو عاجز عن حبس دموعه: من يدري، لعله الوداع الأخير، من يدري. هل بدأ الزلزال؟ وتسمر عادل مكانه للحظات وهتف بحزن لا حدود له: بلغوا سلامي إلى حبيبتي شيماء وحبيبي ياسر والغالي صلاح وعزيزي أحمد، أعادهم الله بأسرع وقت.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ذلكم الله ربكم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا الحمد لله رب العالمين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق. وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى. وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال. فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي وأقلني من صرعة ردائي. فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا. كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر. بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا، يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.